أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن المناسك في يوم العيد، وهي أربعة أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ برمي جمرة العقبة في منى، ثم بعد ذلك نحر صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك حلق شعره، ثم توجه إلى البيت فطاف طواف الإفاضة. هذه أربعة أشياء، منها الواجبات وفيها الركن من أركان الحج. فإن فعل هذه الأشياء فقد تحلل التحللين الأصغر والأكبر. واختلف العلماء في التحللين بما يحصلان، التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول، نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على أنه إذا رمى الجمرة، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وفي زيادة في هذا الحديث عند ابن ماجه، زيادة ضعيفة، وفيها إذا رميتم الجمرة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فيبقى التحلل الأول يحصل برمي الجمرة، وعلى هذا الحديث الضعيف يبقى ومعه الحلق. العلماء لم يتفقوا على ذلك أنه اللي يحصل بالتحلل الأول. فالشافعية يقولون يحصل التحلل بثلاث أشياء، التحلل الأول والثاني، رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت، واختلفوا في حلق الشعر هل هو من ضمن الأشياء التي تحدث بها ولا إنه مجرد تحلل من نسك. فإذا قالوا تحلل من نسك فهو أمران اللي يحصل بهما التحلل من بيت، وده اللي دل عليه الحديث أنه يرمي جمرة العقبة فيحل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء. لكن الاحتياط أن يقول بذلك أنه يحلق شعره أيضا أو يقصر من شعره. طيب، والنحر. النحر هذا واجب من الواجبات على اثنين، على المتمتع وكذلك على القارئ. أما إذا كان مفردا فليس هذا من الواجبات في الحج عليه، لا يجب عليه الحج لأنه مفرد لأعمال الحج. الحنابلة برضو يقولون يحصل التحلل الأول بالرمي، وهل معه الحلق المشهور؟ أيه، يكون معه الحلق. التحلل الثاني يحصل برمي جمرة العقبة. الإمام مالك أخذ بظاهر الأحاديث وأنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط، التحلل الثاني بطواف الإفاضة، بتحللين بأمرين، أو يعكس أنه يطوف طواف الإفاضة يحصل به التحلل الأول ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة فيحصل التحلل الثاني. عند الأحناف يقولون لا يحصل التحلل إلا بشيء واحد فقط، وهو الحلق، إنه يحلق فقط. ليه؟ هم لا يعتبرون الحلق نسكا، ولكن قالوا الحلق تحلل من الإحرام، فهو يتحلل من إحرامه بذلك إنه يحلق شعره، فيدل على أنه انتهى الإحرام فيحصل التحلل بذلك. هذا التحلل الأول يكون يحصل بذلك. فالتحلل الثاني بقى إنه يفعل باقي أعمال الواجبة في هذا اليوم. لكن الراجح من ناحية الدليل أن التحلل الأول يحصل بواحد من اثنين، إما رمي جمرة العقبة وإما طواف البيت، والتحلل الثاني يحصل بالأمر الثاني، إذا كان رمى الجمرة يبقى يطوف بالبيت أو العكس، ويكون مع ذلك الحلق خروجا من الخلاف في ذلك، وكان الحديث كما ذكرنا ضعيفا. طيب، خلصت هذه الأعمال، ذكرنا أن بعدها حيبقى واجب على الحاج أمران، الرمي والمبيت، المبيت ليالي منى، وكذلك رمي الجمرات في أيام منى على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس. هيجي في يوم القر هيعمل هذه الأشياء، إنه قاعدين بقى الكل في منى، في اللي هو تاني يوم العيد الكل موجود في منى، وده يسمى بأول أيام التشريق. سمي التشريق لأنه ذبحوا بالأمس، النهاردة يشدقون اللحوم، كانوا في الماضي كده، وهي أسماء قديمة يعني اللي كان فيها من الماضي أشياء كانوا يفعلونها، فسميت الأيام باعتبار هذه الفعال التي يفعلونها، زي يوم التروية مثلا. الآن ما فيش حد بيشيل مية ولا غيره، بس هو اليوم اسمه يوم التروية. كذلك لما أقول يوم النحر، الآن النحر وإن كان ما فيش حد أو نادر من الحداد اللي بيذبح الآن، البنوك اللي موجودة هناك تنحر، ولكن اسمه يوم النحر لأنه في كل الدنيا المسلمون اللي عنده ذبيحة بيذبحها، والغالب يسبحون، ولكن برضو اسمه يوم النحر، اسمه يوم النحر حتى لو كان الأغلب يذبحون ما بينحروش، أو نادر أمر النحر الآن، ولكن اسمه يوم النحر لما كان يفعل بالبدن اللي هي الإبل ينحرونها، والنحر اللي هو الطعن في اللقب في الرقبة اللي يقوم مقام الذبح. يوم القر، من الجميع يقرون بمنى، اللي هو تاني يوم العيد، تاني يوم العيد الكل يمكس، ليس لأحد أن ينفر، روح ننفر النهاردة خلاص خلصنا الحد، لا لسه بكرة تخليص، إن إذا كنت عايز تنفر بدري يبقى في اليوم التالي، يبقى هنا يسمى بيوم التشريق الأول، يبقى يوم القر ويوم التشريق. ليه اسمه يوم التشريق؟ لأنهم بالأمس ذبحوا، النهاردة ما فيش تلاجات، طب هيعملوا إيه في اللحوم؟ كانوا يشرقونها، يعني يحطوا على اللحوم ملحا وبعدين يعلقوها في الشمس تتأدت في الشمس، ده وسيلة الحفظ اللي في الماضي، فسميت أيام التشريق لأنهم مولودون في منى يشرقون اللحوم. وكذلك في غيرها من البلدان اللي عنده أضحية بيفعل بها هذا الشيء، ما فيش تلاجات، ما فيش حاجة تحفظ اللحوم، فكان حفظ بذلك ان تملحها وبعدين يحطها يشرقها في الشمس علشان تجفف الاشياء الرطبه التي فيها. يبقى في يوم التشريق الاول اللي هو يوم القر الجميع مولودون في منى، والذي لم يطف طواف الافاضه يجوز له يخرج يطف طواف الافاضه ويرجع ثانيا الى منى. في منى حيرمي الجمرة بعد الزوال، يرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة كما ذكرنا بالأمس، يبيتون في منى هذا اليوم أو هذه الليلة، ويصبح على ثاني أيام التشريق اللي هو ثالث يوم العيد. ثالث يوم العيد حيسمى بيوم النفر الأول، لأنه يجوز أن ينفر بقى الآن بعد ما يرمي الجمرات، يقوم ينفر بعد رمي الجمرات قدامه، ينفر من الظهر لغاية قبل المغرب. فإذا كان على باله أنه حبيت هنا النهاردة خليني لغاية ما أعد للمغرب ودخل عليه الليل وبعدين فكر أنه يرحل، لا ليس لك ذلك، يبقى هنا إذا دخل عليك الليل وأنت مقيم ليس لك أن تنفر. لكن إذا دخل عليك الليل وكنت قد تهيأت قبل ذلك للخروج ولكن منعك الزحام، يبقى تخرج ولا يلزمك إنك ترجع بعد ذلك. أيهما أفضل؟ وربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا الاثنين، هنا من تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني هذا جائز وهذا جائز. تلاقي كثير من الحداد، يمكن 95% من الحداد ينفرون في يوم النفر الأول، وهذا جائز ولا شيء فيه. طيب الأكمل والأفضل، الأفضل يفضل اليوم التالي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب ما تيسر له الأمر في ذلك. خلص الحداد أيام الرمي وانتهوا، يبقى بقي عليهم شيء واحد وهو طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب يجب عليهم، يتعلق بالحج وليس من مناسك الحج، يعني انه مش هيتقال انه ركن من اركان الحج، لا هذا واجب متعلق بالحج، وبعض العلماء لا هو من الحج، هو من حل. ولذلك لو انه ترك طواف الوداع ورجع الى بلده وجب عليه دم، وجب عليه هدي تعلق بالحج، والبعض يقول لا انه هو مش هو له تعلق بالحج لكن ليس من مناسك الحج. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انه يقيم المهاجر بمكه بعد قضاء نسكه ثلاثه، قالوا يبقى إذا قضى النسك ويقيم ثلاثة، مع أنه معلوم أن بعد هذه الثلاثة خلاص أيام العيد وحيسافر إلى بلده، وهنا مناسك الحج انتهت، فلو قعد 10 أيام حيلزم طواف الوداع، قالوا فين الحج الآن بعد 10 أيام من انتهاء الحج، قالوا هذا يتعلق برحلة الحج. ولذلك قالوا إن العمرة ليس فيها طواف وداع أو لا يجب فيها طواف وداع، في العمر، لأن هنا في الحديث قال لنا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه، يعني بعد قضاء نسك الحج ثلاثا. وقال في الحديث الآخر لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لأن الحجاج كانوا يخرجون بعد الحج على طول يمشوا، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أنه آخر حاجة في حجهم أنه يطوف بالبيت، هذا يسمى بطواف الوداع. طواف الوداع واجب على جميع الحجاج أو على كل من حج ويتعلق بالحج، إلا المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة وكانت قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك يبقى لها أن تنفر، ولا يشق عليها بأن استني لسه الأسبوع بتاع الحيض لغاية ما تطهرين وبعدين تطوفين هذا الطواف، لا يجوز لها أن تنفر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه عن صفية رضي الله عنها أنها حاضت فقال أحابستنا هي هتحبسنا، افتكرها أنه لسه ما طفتش طواف الإفاضة، فلما أخبروه أنها طافت طواف الإفاضة وبقي عليها طواف الوداع قال فلتنفر إذن. يبقى خلاص تنفر إذن، يبقى المرأة رخص لها لضعفها إذا كانت المرأة حائضا فلا تحبس القافلة مع هذا في طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فلا بد من الإتيان بطواف الإفاضة اللي هو طواف الركن اللي بيبقى يوم العيد أوله. الإنسان الذي بمكة وأراد أن يخرج مثلا إلى التنعيم يعمل عمرة من هناك، هل يلزمه أن يطوف طواف وداع قبل ما يخرج من مكة إلى التنعيم؟ الصواب لا، ما يلزموش، لأن السيدة عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمل عمرة بعد مناسك الحج، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يعود الناس بحج وعمرة أو بحج فقط، وإن كان الحقيقة أنها عادت بحج وعمرة لأنها كانت قارنة رضي الله عنها، ولكن هي حبت تعمل عملا للحج وعملا آخر للعمرة منفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يأمرها حين خرجت أن توفي طواف وداع وانت رايحة للتنعيم، فدل على أن هذا ليس لازما وليس هذا نفرا من مكة. في طواف الوداع جاء عن حديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله اللي هو جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوز، لما دبر الكعبة فقلت ألا تتعوز، يعني تطلب من الله أن يجيرنا من النار، فقال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الالتزام، التزام المكان اللي بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة هذا يسمى بالملتزم الملتزم، والالتزام بمعنى الاحتضان، يعني الاحتضان يقول. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه يلقى أحدنا أخاه يلتزمه ويقبله قال لا، يلتزم يحضنه يعني يقبله قال لا. يبقى ليس من السنة إن لما نقابل بعض نأخذ بعض بحضن وبصبع، هذه ليست من السنة، ويعني بقت شائعة جدا بيننا هذا الشيء، كل من نقابل بعض نأخذ بعض وبصبع، لا هذه ليست من السنة، فما تنسوش هذا الشيء، إنه السنة هي إن تسلم على أخي. قالوا يلقى أحدنا أخاه فيلتزم ويقبله قال لا، طيب يلقى ينحني له قال لا، يسلم عليه قال نعم، إنه يبقى هنا يصافحه بيدي يسلم عليه بيدي يصافحه قال نعم. يبقى هذه السنة في الإسلام أن المؤمن إذا قابل أخاه يسلم عليه يسلم يصافحه. المصافحة فيها ثواب عظيم جدا، المصافحة إنه ينزل السيئات من إيدين الاثنين بالمصافحة بالتسليم باليدين، فلا تترك المصافحة للحضن، الحضن ما قلناش فيه ثواب ولا غيره بل منع منه صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إنسان راجع من سفر، الراجع من السفر غايب غيبة طويلة يبقى يدوز ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، بعد ذلك القادم من السفر يدوز ذلك، أو أسامة بن زيد رضي الله عنه. فلكن إنه عمال على بطال ما ننساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما سألوه عن ذلك قال لا قال لا، وشو يقول لا وإحنا نقول نعم ونفعل هذا الشيء الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الإنسان المؤمن ينفذ دين الله عز وجل ويفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا الملتزم المكان اللي بين الركن اللي هو الحجر الأسود وبين باب الكعبة، تحت باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا يستحب إذا كان فارغا أنه يلتزمه الحاج، إذا كان المكان يدل له مكانا فيه من غير ما يؤذي أحد، من غير ما يشد حد، من غير ما يضرب حد، ولكن إذا وجد مكانا فارغا يلتزم أن يحتضنه، يحط صدره ويديه عليه ويبكي في هذا المكان ويدعو يسأل الله عز وجل مكان إجابة الدعاء في هذا المكان فليدعو. وجاء عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا يعني في هذا المكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى ما ننساش عند الحجر الأسود من استطاع يستلم الحجر، بمعنى يسلم عليه يحط إيديه عليه، أنه أيضا يقبله أن يسجد برأسه عليه إن استطاع من غير ما يؤذي أحدا. وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر عمر، عمر كان طويلا عريضا قويا رضي الله عنه، فقال يا عمر إني أراك قويا فلا تؤذي أحدا، يعني أنت رجل قوي وممكن تدخل البيت توسع الناس تزق الناس وتدخل عشان تقبل الحجر الأسود، لا ما تؤذيش أحدا. يبقى المؤمن لا يؤذي أحدا ولا يعرض نفسه أيضا للأذى، لا تعرض نفسك، يعني تقبيل الحجر سنة سنة، لكن حفظ الروح وحفظ البدن هذا فرض عليك تحافظ على بدنك. فلما تلاقي أن أنت داخل أحيانا تشوف بعض الناس تلاقي ده إيده كده وده إيده كده ورقبته في نص هيتخنق، تلاقي صوت، تلاقي المرأة في هذا الشيء وتحاول تسحب نفسها تروح طرحتها سقطة وشعرها ينكشف، وشيء شيء فظيع جدا. ليه تفعل هذا الرجل ولا المرأة؟ هذا غير جائز. إذا وجدت مكانا ففعل، لم تأذن بنفسه عليه الصلاة والسلام لما طاف وبعدين وجد الزحام شديدا طاف راكبا عليه الصلاة والسلام وبقى يشير له، يشير للحجر الأسود صلى الله عليه وسلم، والله لو نزل ومشى صلى الله عليه وسلم كله حيوسع، ولكن ما حبش انه يؤذي احدا من الناس، لا طاف راكبا صلى الله عليه وسلم. ليه راكبا؟ الناس بيسالوه نعمل ايه ونخلي ايه وعايزها مكانه فين صلى الله عليه وسلم، فاذا طاف وسط الناس الام الناس اللي عايز يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يساله مش هيشوفه هو فين النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك طاف راكبا عليه الصلاه والسلام، وبقى الناس اللي عايز يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من المناسك يساله وهو على دبته عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا اخر حاجه من الأشياء اللي يفعلها الحاج قبل الخروج على طول اللي هو طواف الوداع. طواف الوداع يكون آخر ما يفعله، يؤخره. يبقى مثلا هو ماشي بعد فترة بسيطة العربية بتاعته جاية العصر، يبقى الطواف قبله مباشرة. إنما الكلام النظري سهل وإحنا بنتكلم كده سهل، إنما العمل لا، لا مستحيل، مستحيل إنك ماشي العصر وتطوف الظهر مثلا، لا هذا صعب جدا جدا. لذلك إنه مع الزحام يبقى يرخص فيه إنه من الممكن يطوف الصبح، يطوف وقت الضحى، يطوف قبلها بعد ما صلى الفجر ويطوف هنالك ثم ينصرف، يبقى هذا سهل عليه. وخاصة إن كثير من الحجاج بيقبلهم بعيدة جدا، اللي قاعد في العزيزية، اللي قاعد في مكان بعيد، فيقوم على ما يروح البيت عايز مواصلة توديه البيت ويطوف بالبيت ويرجع عشان يرجع على السفر بتاعه، يبقى على ذلك بحسب ما يتيسر له. لكن ما ينفعش يقول أنا طفت مبارح والنهاردة نمشي، لا، فليكن على الأقل في اليوم نفسه أنت الخروج بتاعك الظهر يبقى في وقت الضحى إذا تيسر، ما تيسرش يبقى قبلها بشوية عند الفجر أو مع الفجر أو قبل الفجر، يبقى هنا بحيث أنه ما بقاش فترة طويلة جدا بين هذا ذلك. لكن هذا في الحج، إنما في العمرة زي ما ذكرنا ما هو واجب، طواف الوداع ليس واجبا فيها، فإن شاء طواف الوداع وهذا أفضل في العمرة، وإذا شاء أنه يعني انصرف بغيره وليس هذا الأمثل، إنما الأمثل أنه يطوف طواف الوداع أيضا في العمرة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.